من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن للأسف على كل حال الذي أخرنا هذا التأخر هو انتظار استقرار الشبكة، فأرجو أن تبقى مستقرة إلى نهاية هذا الموعد. وبداية أذكر كذلك بأن موعدنا القادم إن شاء الله سوف نغيره ليكون على الساعة الخامسة، على الساعة الخامسة بدل الخامسة والنصف، على الساعة الخامسة. وأبدأ كذلك بأسئلة تتعلق بما سبق من دروس هذا الكتاب. السؤال الأول: ما هي شروط المسح على الخفين؟ ما هي شروط المسح على الخفين؟ محمد عزاز، ما هي شروط المسح على الخفين؟ ما هي شروط مسح الخفين؟ محمد عزاز، كريم العيد، العيد كريم، ما هي شروط المسح الخفين؟ سمير، سمير داودي.
السلام عليكم. صحيح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشرط الأول أن يلبسهم على طهارة.
إذن الشرط الأول من شروط المسح على الخفين أن يلبس على طهارة. إذا قيل لا طهارة مائية أم ترابية، لماذا نجيب؟
طهارة مائية وليست
ترابية. إذن طهارة المائية معناه أنه إذا تيمم شخص ولبسهما لا يقول لبستهما على طهارة، لأن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة المائية. نعم، واصل.
الشرط الثاني أن لا يتجاوز مدة المسح وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام لليالهن للمسافر.
إذن أن المسح على الصحيح من كلام أهل العلم مؤقت، مؤقت خلافا لمن ذهب إلى أنه غير مؤقت كالمالكية. إذن فهو مؤقت بيوم وليلة للمقيم، والمسافر يمسح ثلاثة أيام مع لياليهن، ثلاثة أيام مع ليالهن. زيد.
طهارة خفين.
إذن كذلك طهارة خفين، من كان ليس شرطا في المسح وإنما هو شرط حتى في الصلاة بها. نعم، واصل. نعم. ماذا يمكنك أن تضيف محمود من الشروط التي ربما تذكر في ضمن الشروط؟ نعم محمود عبد الحق.
نعم،
نعم
من الشروط التي يذكرونها أن يكون ساترا للمحل.
إذا مستوعبا لمحل الفرض، هذا مهم جدا.
يكون ساترا للمحل،
إذا يكون ساترا لمحل الفرض مستوعبا له، مستوعبا لأنه ظهرت كما نرى اليوم بعض الجوارب يعني تلبس وتكون كما رأيناها نعم تحت الكعبين، فهذا لا يمسح عليه لأن الكعبين من محل الفرض. فإذا لم يكن ساترا للكعبين معناها يتخطاه فوقه فهذا لا يمسح عليه، لا يمسح عليه. مسألة ربما صح لم أذكرها سابقا، قد يكون بعضنا له حذاء.
نعم، أيضا من الشروط.
نعم واصل. من الشروط محمود.
نعم، عندنا الانقطاع. المهم، من الشروط التي يذكرونها أن يكون من الحدث الأصغر، وهو مفهوم من حديث صفوان بن عسال قال: إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم.
نعم، إذن طبعا إذا ذكرنا ضمن الشروط فليس ببعيد. نعم، إذن لا يجزئ المسح إذا كان الشخص عليه حدث أكبر، فلا بد أن ينزع الخفاف. عندما نتكلم عن الخفاف كذلك نتكلم عن الجوارب بمعنى واحد، فكل ما يلبس في الرجل كما سوف نذكر قد يكون خفا، قد يكون جوربا، قد يكون جرموقا وهو خف على خف، قد يكون موقا، قد يكون لفائف، كلها حكمها واحد. نعم. السؤال الثاني كذلك هو: ما هو الراجح من الخلاف في ابتداء مدة المسح؟ وأشر إلى مقابل ما ظهر لك رجحانه. ما هو الراجح من الخلاف في ابتداء مدة المسح وأشر إلى مقابل ما ظهر لك رجحانه؟ علي سواس. علي سواس موجود هاتفه فقط. الطاهر. طاهر ورقلة.
نعم الشيخ، بارك الله فيك، نص سؤال فقط.
ما هو الراجح من الخلاف في ابتداء مدة المسح وأشر إلى مقابل ما ظهر لك رجحانه؟ معناها متى يبدأ المسح؟ المسألة فيها خلاف، متى يبدأ المسح؟ بمعنى من أراد أن يعد يوما وليلة متى يبدأ اليوم والليلة، متى يعده؟
لا يحضرني يا شيخ الجواب.
نعم، القادر علان.
الصحيح أنه يبدأ من أول مسح، وقول آخر أنه يبدأ من اللبس أو من لبسه.
نعم، أو من أول حدث على كل حال. نعم، إذن نعم هذا هو الراجح من قولي العلماء، أن المسح نبدأ عد التوقيت من أول مسح. أعيد مثالا يساعد على فهم المسألة، أن من مسح مثلا لبس خفا في الظهر، توضأ للظهر، توضأ وغسل رجليه وبقي على وضوئه حتى جاء وقت العصر، فأراد أن يتوضأ للعصر. توضأ للعصر، عندما وصل إلى رجليه قال قد أدخلتهما طاهرتين، فمسح. إذن مسح قبيل العصر للصلاة العصر، فهذا لا يزال يمسح، يمسح من أمس يعني، يمسح حتى يأتي اليوم وقت العصر. يقول من المفروض هو الآن انتهى مدة المسح، ولكن أنا لازلت متوضئا قبل هذا الوقت، فيبقى إذن على طهارة ووضوء حتى ينتقض وضوءه، ولو انتقض إلى الآن أو قبل المغرب. فإذا أراد مرة أخرى أن يتوضأ فلا يمسح، فلا يمسح. نعم. ومن مسائل كذلك مسح الخف، هل نزع الخف ينقذ الوضوء أم لا ينقذه؟ الصحيح أنه لم يرد دليل على النقض، ولكن ربما يكون الأحوط لمن نزع خفيه، لمن نزع خفه، أنه إذا أراد مرة أخرى أن يمسح فليتوضأ ويغسل رجليه، فليتوضأ ويغسل رجليه. ثم أيضا من المسائل التي ربما قد أكون نسيت أن أذكر بها، وهو خطأ قد يقع في بعض الناس، أن إدخال الخفين أو الجوربين على الطهارة لا يفعل، لا يعني ربما لا يجوز أن تدخل، أن تمسح، أن تغسل رجلا وتدخل فيها خفها، ثم الثانية وتدخل فيها خفها، لا بد أن تكمل طهارتك كلها ثم تدخل خفين أو الجوربين. نعم. إذن هذه الأسئلة التي أعددتها لهذا الموعد، وبين أيدينا هذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم في الطهارة. ومن طريق شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب. قالت للسائل: عليك بابن أبي طالب، تقصد علي رضي الله عنه، فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال، أي الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام إلى آخر ذلك. إذن هذا الحديث كما سمعتموه هو حديث كذلك يعضد القول، وهو قول جمهور العلماء، أن المسح الخفين مؤقت، مذهب الشافعية، مذهب الأحناف، مذهب الحنابلة، ومشهور المالكية أنه غير مؤقت، استند إلى أحاديث ضعيفة ستأتي إن شاء الله وتذكر. إذن المسح على الخفين مؤقت، وجعل معناها في الحديث بمعنى شرع وقدر. فمذهب الجمهور كما قلت أن المسح على الخف مؤقت، كما أفاده حديث علي هذا، ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير الصحابة، واشتهر عن مالك عدم التوقيت، واحتجوا بالحديث الضعيف المروي عن أبي عمارة. إذن مستند مالكي في عدم التوقيت هو حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام. هذا الحديث كذلك أشار إلى أدب من الآداب أنه يستحب للمحدث أو المعلم، ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم، أو المفتي إذا طلب منه ما يعلم أنه عند أجل منه، يعني طلبت منه مسألة ولكن هذه المسألة ربما موجودة عند عالم جليل أفضل منه وأعلم منه، فإنه من الأدب أن يرشد إلى ذلك العالم. نعم. واختلفوا في وقف أو رفع هذا الحديث، والراجح رفعه، مقصود بالرفع أن هذا مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط من كلام علي بن أبي طالب، بل حتى لو افترضنا أنه من كلام علي بن أبي طالب فتحديد المدد بمثل هذا المقدار يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام مع المسافر، هذا لا يمكن أن يكون من مسائل الاجتهاد. التوقيت والمقادير ونحو ذلك من الأمور لا، الصحابة لا يتجرؤون على تحديدها من عند أنفسهم، فيكون هذا من قبيل ما له حكم الرفع، إذن فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التوقيت مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أمامنا كذلك حديث ثوبان رضي الله عنه، حديث ثوبان رضي الله عنه، عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، والتساخين، يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث أعله بعض العلماء بالانقطاع، والانقطاع هو أن يكون الراوي لم يسمع الحديث ممن رواه عنه، بينهما سقوط رجل، هذا يسمى انقطاع، وهو مناف للاتصال المشروط في الحديث الصحيح. الحديث الصحيح الذي اجتمعت له شروط خمسة: أن يكون رواته متصل بعضهم يروي عن بعض، كل من روى عن راو يكون قد سمع منه. الشرط الثاني أن يكون ضباط. الشرط الثالث أن يكون عدول، أن يكون عدول. الشرط الرابع خلو الحديث من الشذوذ ومن العلة. إذن هذه شروط الخمسة. إذن انقطاع مناف للاتصال. بعضهم قال بأن هذا الحديث فيه انقطاع، انقطاع أي انقطاع؟ أن راشدا هذا الذي هو أحد رواته لم يلقى ثوبان، ثوبان الصحابي اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عبيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتقه فهو مولاه. قالوا لأن ثوبان مات قديما، وهكذا كذلك قال أبو حاتم والحربي، وتعقبهم الزيلعي وجزم البخاري بسماعه، أي سماع راشد بن ثوبان. وراشد هذا وثقه ابن معين كما نقل ابن حجر، وكذلك وثقه أبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وقال أحمد لا بأس به. العصائب التي وردت في الحديث، العصائب هكذا فسرت بالعمائم، فسرت في الحديث بالعمائم. وهل هذا التفسير يعني العمائم من تفسير الصحابي؟ الظاهر أنه من تفسير ابن حجر فقط، وهو ليس إدراج، ليس إدراج، وإنما هو تفسير، تفسير بمعنى مفردات يعني يذكرها شراح الحديث إلى جانب الحديث. ربما بعض الناس يعطيها حكم المدرج، لا. إذن العصائم هي العمائم، العصابة أو العصابة هي العمامة. من أين اشتق هذا الاسم؟ من عصب رأسه بمن شده. وتقال العصابة للجماعة الذين أمرهم واحد، الجماعة الذين أمرهم واحد نقول أنهم عصابة، كأنه يشد بعضهم بعضا. لأنك لو الذيب ونحن عصبة، ونحن عصبة، إخوة يوسف يقول نحن عصبة معنى مجتمع أمرنا واحد، ولا يمكن أن يعتدي الذيب على واحد منا، ولا بد يعني أن نجتهد كيف نفتكه منه. إذن العصابة كذلك العمامة فيها هذا المعنى، أنها تشد الرأس. أحيانا نعم العمامة تكون كما هي صفة لبسنا لها أشبه ما يكون باللفافة، بل ونحن كذلك من استعمالاتها التي عقلناها يقول اللفافة، اللفافة هكذا يقولها الناس قديما، الناس كبار الآن يقول اللفافة بدل العمام، ويستعمل العمام كذا، ويستعمل الشاش، ويستعمل اللفافة هكذا. اللفافة معنى أنها تطوى على بعضها بعض ولكن غير شد. ورأينا العمامة في بعض جهات البلاد الجزائر أنها تكون في شكل عصابة، بمعنى يربطونها ربطا وتراها من الخلف بطرفين مشدودة، وهذا ربما يكون أنفع للرأس، يستعمله بعض الناس أحيانا عندما يشعر بألم في رأسه فيذهب الألم بهذا الشد. وبعض الناس كذلك ربما إذا حلها وكانت نعم مربوطة، وكان ذلك صادف وقت برد واشتداد برد، ربما يصاب رأسه بصداع أو شقيقة ولا يشعر من أين السبب، وقد يكون السبب هو هذا. إذن فربما يكون في فتحها في البرد فيه ما فيه من المشقة. نعم، وهذه الشريعة، الشريعة وهذه شريعتنا فيها مراعاة هذه الأحوال الشاقة. نعم، فيأتي التخفيف، المشقة تجلب التيسير. نعم، إذن قلنا على الحديث الصحيح أنه ليس منقطعا، وراويه الذي هو كنا نتكلم عليه الذي هو راشد، نعم روى عن ثوبان وهو راوي يعني لم ضعفه بعضه، ولكن الصحيح أنه ليس ضعيف. العصائب قلنا فسرت بالعمائم، العمامة تجمع على عمائم، الشخص يجوز له أن يمسح عليها، وتسمى كذلك التساخين التي ورد في الحديث. التساخين هي اسم للخفاف كذلك، الخف ويقال له التساخين. هل التساخين لها مفرد أم ليس مفرد؟ هناك من قال ليس لا مفرد لها، موجود عندنا في العربية كلمات صيغتها صيغة جمع ولكن لا مفرد لها، كمثلا الإبل والقبيلة نعم. إذن هناك مفردات العربية لا, لا 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 مفرد لها. نعم، فربما منها التساخين، وقال بعضهم أنها لها مفرد، فهي كتمثال وتماثيل. تمثال معنى سوف نقول في مفردها تسخان. المهم التساخين هي الخفاف، واضح من اشتقاقها أيضا أنها للتسخين، والتسخين معنى تدفئة الموضع. إذن ثعلب رحمه الله أبو العباس يحيى ثعلب هو الذي قال أنه لا مفرد لها، وقال غيره أنها كتمثال وتماثيل، فهي اسم لكل ما يسخن القدم، سواء كان خفا، والخفاف معروفة وذكرنا صفتها سابقا أنها كثيرا ما في القديم عندما كان الجلد موجود كانت تصنع منه، وأما اليوم يطغى ويغلب على الجلد أنه ربما استعماله قليل جدا وصار في محله هذا الذي يسمونه سكاي. ولا عبرة على كل حال ولا اعتداد بنوع ما يصنع منه سواء كان جلدا أو ما هو شبيه به كهذه المادة، فالحكم واحد. نعم، فهذه الخفاف وحتى الجوارب ونحوها إذ جميع ما يلبس في القدم قد يكون جوربا أو ما في معناه كالموق أو الجرموق، الجرموق خف يلبسه وفوقه خف آخر، واللفائف، اللفائف فقط هي عبارة عن خرقة ويلف بها القدم. ربما نحن اليوم قد نقول أن هذا الفعل لا نحتاجه، لكن الصحابة كانوا في غزوة من الغزوات ثم غزوة ذات الرقاع، يعني لففوا على أقدامهم رقاع خرق من الثوب. يؤخذ من هذا الحديث حديث ثوبان، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية تقال للقطعة من الجيش، لأن غالب مهمتها تكون من يعني جيش مكون من أفراد من جنود مهمتهم ليلية، كأنه من سرى يسري، سبحان الذي أسرى بعبده، سميت سرية. أو قيل أنه اشتقاقها من سرات القوم، ويقال سري بمعنى شريف، فكأنه خلاصة الجيش، يأخذ من أفراد خاصين. نعم، فيقاله السرية. إذن هذا الحديث الذي هو حديث ثوبان رضي الله عنه قال فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. يؤخذ منه جواز المسح على الخفين كما تقدم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وحديث عمر وحديث كذلك صفوان في التوقيت، وكذلك المسح على العمامة في السفر والحضر. ويؤخذ منه جواز المسح على العمامة في أحد قولي العلماء، ذهب إلي أحمد مسح العمامة ذهب إلي أحمد والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور والظاهرية، واستدلوا بهذا الحديث قال ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد إنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فقط وحدها، ومسح على الناصية وكمل على العمامة، ومسح على الرأس معروف. إذن هذه ثلاثة صفات للمسح على الرأس. إذن إما أن يمسح على الناصية والعمامة، لأن أحيانا بعض الناس يستعمل العمامة ويضعها في حال تبدو ناصيته، فإذا كانت الناصية بادية يمسح على الناصية ثم يتم مع العمامة، والناصية هو ما كان متصلا بالجبهة، قالوا الناصية. وإذا كانت الناصية مغطاة يجوز المسح على العمامة فقط وحده، وإذا كانت الرأس ليس فوقها عمامة ولا شيء فعند ذاك يتعين المسح على الرأس. هذه ثلاث صفات. يجوز الإنسان مثلا أن يبقي العمامة على حالتها ويمسح عليها إذا كانت مستوعبة لمحل الفرض، وإذا كانت باديا الناصية فيمسح عن الناصية ويتمم على الإمامة، وإذا كان ليس فوق الرأس شيء يجوز له أن يمسح على الرأس، وإذا كان فوق الرأس الإمامة ويمكن أن لا ينقضها كأن بعض العمائم الشخص يلبسها ويستطيع أن يمسح ويرد المسح كذلك وتبقى الإمامة لا تنتقد، فكذلك يمكن يمسح على الرأس. نعم، إذن فهذا كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال لا يكون ذلك إلا لعذر. إذن ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسح على الإمامة لا بد فيه من عذر، واستندوا إلى حديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد. إذن هذا لم يرد في الحديث السابق، حديث ثوبان رضي الله عنه، وإنما ورد في طريق أخرى في سنن أبي داود فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وكلمة العصائب قلنا جمع عصابة، وهي العمامة، العمامة هي التي يقال العصابة. إلا أنه ثبت المسح من غير عذر في رواية أخرى وفي أحاديث أخرى. وفي حديث مغيرة المتقدم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة، وحديث ثوبان هذا ثبت فيه المسح على العمامة فقط كما هو ظاهره. فإن كانت العمامة قد استوعبت الرأس تغطية فإنه يمسح عليها فقط. يقول قائل والأذنان؟ وعندنا حديث حسن جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. نعم، إذا كانت الأذنان باديتان ظاهرتان فيمسح عليهما، والعمامة لها صفات، قد تكون العمامة محنكة كما هي أكثر عمائم الصحابة، لأنهم كانوا يركبوا الخيل لا يساعدهم إلا أن يحنكوا الخيل تجري جريا، فإذا كان الشخص وضعها وضعا كمثل ما هي وضع عمائمنا اليوم، حتى الإنسان ربما يسجد فقط، فإذا ضغط عمامته مع الأرض فتنفك العمام. الصحابة كانوا يركبوا الخيل وتجري الهواء، فلربما انتق، فلذلك لا يساعد الراكب عند ذاك إلا أن يشدها شدا، فإذا لا يساعد على ذلك إلا التحنيك. أما العمامة هذه التي ربما اليوم نستعملها نحن، والشخص يضعها وضعا فوق رأسه، ربما إذا تحرك رأسه أو هو تحرك تحركا ربما عمامته مباشرة سيجدها كلها في الأرض. إذن هذه صفة من صفات العمائم أو صفة ابتدائها، وكل ذلك يتعلق بالحكم الذي نحن بصدده. إذن ثبت المسح من غير عذر، من غير عذر. وحديث ثوبان هذا ثبت فيه المسح على العمامة فقط كما هو ظاهره، فإن كانت العمامة قد استوعبت الرأس تغطية فإنه يمسح عليها فقط، وإن انكشف، هذا إذا أراد المسح، وأما إذا لم يريد أن يمسح ومسح على الرأس مباشرة فلا بأس، بل هو الأصل، فيجب مسحه على مع العمامة إذا انكشف شيء من الرأس، والأذنان من الرأس. فإذا كان الشخص واضع لعمامة من غير تحنيك وكانت يعني أذنه بادية يمسح رأسه على العمامة ثم يمسح أذنيه. واشترط الحنابلة للمسح على العمامة التحنيك، قالوا لتشابه عمامة العرب، العرب كانوا يحنكون، هذا القول لم يرتضيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال هذه عمائم الصحابة كانوا يتحنكون لأجل كما قلت أنهم كانوا يركبون الخيل، فهم يتحنكون خوفا من أن العمامة تنحل في حال ركوبهم وحال جريهم. العمامة التي لا ذؤابة لها، بعض الناس يضع العمامة إلا كأنه خيط فقط ملوي على الرأس، هذه في حقها عمامة من حيث الاسم، وأما من حيث الوضع والارتداء فهي لا تشبه العمامة بشيء، يعني يضعها وفي حال من أحواله كأنه لا يريد إلا فقط أنه يستحي أن يرى رأسه حاسر، فتراه يرتدي العمامة على صفة كأنها ليست عمامة. إذا نتكلم على هذه، إذن قلنا الحنابل اشترطوا أن تكون محنكة، وأما التي لا ذؤابة لها، الذؤابة معناها ذلك الذي يكون متدلي خلف الرأس منها، يعني طرف منها متدلي خلف الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخي طرفي عمامته بين كتفيه، والمحنكة التي يمر شيئا منها تحت الحنك، والتي لا ذؤابة لها ولا محنكة يسمونها الصماء. الصماء حتى عدها الطرطوشي في كتابه النهي عن البدع أو البدع، نعم لم يحضرني عنوان كتاب الطرطوشي، سماه الاقتعاط وعده بدعة، عده بدعة من العمامة من غير ذؤابة ومن غير تحنيك، وإنما هكذا شيء ملفوف هكذا على الرأس فقط. قالوا أن هذه العمامة تشبه عمامة أهل الذمة كالقلانس، وهذه لا يشق نزعها، وهذا الشرط قلنا وهذا الاشتراط فيها لم يراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أما صفة المسح عليها، صفة المسح على العمامة كيف نمسح؟ المسح أمر هين يتحقق الأصل أو المسمى فقط، يد مبللة تمر على العمامة بأي صفة كانت، ليس كربما الوضوء الذي ربما عندنا فيه إيصال الماء إلى كل جزء من أجزاء العضو، فهذا المسح أمره سهل وأيسر. إذن صفة المسح لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فيجزئ إذن المسمى، مسمى المسح. وهل المسح عليها يشترط له الطهارة كما رأينا في الخفين؟ الصحيح أنه لا تشترط الطهارة، فهو كأنه ممسوح على ممسوح، لبس على طهارة أم على غير طهارة لا يشترط. ثم هل المسح عليها مؤقت كما رأينا في الخفين يوم وليلة للمقيم؟ ليس هناك دليل على أنه مؤقت، رغم أن بعضهم كأنه ألحقها بالخفين في التوقيت، لم يرد في ذلك شيء. ومال الشوكاني كما في نيل الأوطار أنها غير مؤقتة، وهو اختيار ابن حزم كذلك. إذن هذا هو الذي نتوقف عنده اليوم، وسوف نبدأ الدرس القادم إذا ما هو متعلق بالمسح العمامة، المسح على الجبيرة، نبدأ به المرة القادمة، رغم أن المؤلف رحمه الله لم يتناوله في هذه الأحاديث. المسح على الجبيرة، الجبيرة معناها ما يوضع على العضو المريض المصاب من مما هو ربما اليوم التضميد، ويعني ما يوضع عليه كذلك من الأدوية. هذا هو الذي سوف نبدأ به درسنا القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن للأسف على كل حال الذي أخرنا هذا التأخر هو انتظار استقرار الشبكة، فأرجو أن تبقى مستقرة إلى نهاية هذا الموعد. وبداية أذكر كذلك بأن موعدنا القادم إن شاء الله سوف نغيره ليكون على الساعة الخامسة، على الساعة الخامسة بدل الخامسة والنصف، على الساعة الخامسة. وأبدأ كذلك بأسئلة تتعلق بما سبق من دروس هذا الكتاب. السؤال الأول: ما هي شروط المسح على الخفين؟ ما هي شروط المسح على الخفين؟ محمد عزاز، ما هي شروط المسح على الخفين؟ ما هي شروط مسح الخفين؟ محمد عزاز، كريم العيد، العيد كريم، ما هي شروط المسح الخفين؟ سمير، سمير داودي.
السلام عليكم. السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشرط الأول أن يلبسهم على طهارة.
إذن الشرط الأول من شروط المسح على الخفين أن يلبس على طهارة. إذا قيل لا طهارة مائية أم ترابية، لماذا نجيب؟
طهارة مائية.
إذن طهارة المائية معناه أنه إذا تيمم شخص ولبسهما لا يقول لبستهما على طهارة، لأن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة المائية. نعم، واصل.
الشرط الثاني أن لا يتجاوز مدة المسح وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام لياليهن للمسافر.
إذن أن المسح على الصحيح من كلام أهل العلم مؤقت، مؤقت خلافا لمن ذهب إلى أنه غير مؤقت كالمالكية. إذن فهو مؤقت بيوم وليلة للمقيم، والمسافر يمسح ثلاثة أيام مع لياليهن، ثلاثة أيام مع لياليهن. زيد،
طهارة الخفين.
إذن كذلك طهارة الخفين، إن كان ليس شرط في المسح وإنما هو شرط حتى في الصلاة بها. نعم، واصل. نعم ماذا يمكنك أن تضيف محمود من الشروط التي ربما تذكر في ضمن الشروط؟ نعم محمود عبد الحق.
نعم
نعم
من الشروط التي يذكرونها أن يكون ساترا للمحل.
إذن مستوعبا لمحل الفرد، هذا مهم جدا.
يكون ساترا للمحل،
إذن يكون ساترا لمحل الفرد مستوعبا له، مستوعبا لأنه ظهرت كما نرى اليوم بعض الجوارب يعني تلبس وتكون كما رأيناها نعم تحت الكعبين، فهذا لا يمسح عليه لأن الكعبين من محل الفرض. فإذا لم يكن ساتر للكعبين معناها يتخطاه فوقه فهذا لا يمسح عليه، لا يمسح عليه. مسألة ربما صح لم أذكرها سابقا، قد يكون بعضنا له حذاء.
نعم أيضا من الشروط.
نعم واصل. من الشروط محمود.
نعم عندنا الانقطاع. المهم من الشروط التي يذكرونها أن يكون من الحدث الأصغر، وهو مفهوم من حديث صفوان بن عسال قال إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم.
نعم إذن طبعا إذا ذكرنا ضمن الشروط فليس ببعيد. نعم إذن لا يجزئ المسح إذا كان الشخص عليه حدث أكبر، فلا بد أن ينزع الخفاف. عندما نتكلم عن الخفاف كذلك نتكلم عن الجوارب بمعنى واحد، وكل ما يلبس في الرجل كما سوف نذكر قد يكون خفا، قد يكون جوربا، قد يكون جرموقا وهو خف على خف، قد يكون موقا، قد يكون لفائف، كلها حكمها واحد. نعم السؤال الثاني كذلك هو ما هو الراجح من الخلاف في ابتداء مدة المسح، وأشر إلى مقابل ما ظهر لك رجحانه. ما هو الراجح من الخلاف في ابتداء مدة المسح، وأشر إلى مقابل ما ظهر لك رجحانه؟ علي سواس. علي سواس موجود هاتفه فقط. الطاهر. طاهر ورقلة.
نعم الشيخ بارك الله فيك، نص سؤال فقط.
ما هو الراجح من الخلاف في ابتداء مدة المسح، وأشر إلى مقابل ما ظهر لك رجحانه؟ معناها متى يبدأ المسح؟ المسألة فيها خلاف، متى يبدأ المسح؟ بمعنى من أراد أن يعد يوما وليلة متى يبدأ اليوم والليلة، متى يعده؟
لا يحضرني يا شيخ الجواب.
نعم القادر علان.
الصحيح أنه يبدأ من أول مسح، وقول آخر أنه يبدأ من اللبس أو من لبسه.
نعم أو من أول حدث على كل حال. نعم إذن نعم هذا هو الراجح من قولي العلماء، أن المسح نبدأ عد التوقيت من أول مسح. أعيد مثالا يساعد على فهم المسألة، أن من مسح مثلا لبس خفا في الظهر، توضأ للظهر، توضأ وغسل رجليه وبقي على وضوئه حتى جاء وقت العصر، فأراد أن يتوضأ للعصر، توضأ للعصر، عندما وصل إلى رجليه قال قد أدخلتهما طاهرتين، فمسح، إذن مسح قبيل العصر للصلاة العصر. فهذا لا يزال يمسح، يمسح من أمس يعني، يمسح حتى يأتي اليوم وقت العصر. يقول من المفروض هو الآن انتهى مدة المسح، ولكن أنا لازلت متوضئا قبل هذا الوقت، فيبقى إذن على طهارة ووضوء حتى ينتقض وضوءه، ولو انتقض إلى الآن أو قبل المغرب. فإذا أراد مرة أخرى أن يتوضأ فلا يمسح، فلا يمسح. نعم. ومن مسائل كذلك مسح الخف، هل نزع الخف ينقض الوضوء أم لا ينقضه؟ الصحيح أنه لم يرد دليل على النقض، ولكن ربما يكون أحوط لمن نزع خفيه، لمن نزع خفه، أنه إذا أراد مرة أخرى أن يمسح فليتوضأ ويغسل رجليه، فليتوضأ ويغسل رجليه. ثم أيضا من المسائل ربما قد أكون نسيت أن أذكر بها، وهو خطأ قد يقع في بعض الناس، أن إدخال الخفين أو الجوربين على الطهارة لا يفعل، لا يعني ربما لا يجوز أن تدخل، أن تمسح، أن تغسل رجلا وتدخل فيها خفها، ثم الثانية وتدخل فيها خفها، لا بد أن تكمل طهارتك كلها ثم تدخل الخفين أو الجوربين. نعم. إذن هذه الأسئلة التي أعددتها لهذا الموعد، وبين أيدينا هذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم في الطهارة. ومن طريق شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب. قالت للسائل: عليك بابن أبي طالب، تقصد علي رضي الله عنه، فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال، أي الحديث جعل النبي 3 أيام إلى آخر ذلك. إذن هذا الحديث كما سمعتموه هو حديث كذلك يعضد القول، وهو قول جمهور العلماء، أن المسح الخفين مؤقت، مذهب الشافعية، مذهب الأحناف، مذهب الحنابلة، ومشهور المالكية أنه غير مؤقت، استند إلى أحاديث ضعيفة ستأتي إن شاء الله وتذكر. إذن المسح على الخفين مؤقت، وجعل معناها في الحديث بمعنى شرع وقدر. فمذهب الجمهور كما قلت أن المسح على الخف مؤقت كما أفاده حديث علي هذا، ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير الصحابة، واشتهر عن مالك عدم التوقيت، واحتجوا بالحديث الضعيف المروي عن أبي عمارة. إذن مستند مالكي في عدم التوقيت هو حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام. هذا الحديث كذلك أشار إلى أدب من الآداب أنه يستحب للمحدث أو المعلم، ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم، أو المفتي إذا طلب منه ما يعلم أنه عند أجل منه، يعني طلبت منه مسألة ولكن هذه المسألة ربما موجودة عند عالم جليل أفضل منه أعلم منه، فإنه من الأدب أن يرشد إلى ذلك العالم. نعم. واختلفوا في وقف أو رفع هذا الحديث، والراجح رفعه، مقصود بالرفع أن هذا مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط من كلام علي بن أبي طالب، بل حتى لو افترضنا أنه من كلام علي بن أبي طالب فتحديد المدد بمثل هذا المقدار يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام علي المسافر، هذا لا يمكن أن يكون من مسائل الاجتهاد، التوقيت والمقادير ونحو ذلك من الأمور لا، الصحابة لا يتجرؤون على تحديدها من عند أنفسهم، فيكون هذا من قبيل ما له حكم الرفع، إذن فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، التوقيت مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أمامنا كذلك حديث ثوبان رضي الله عنه، حديث ثوبان رضي الله عنه، عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، والتساخين، يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث أعله بعض العلماء بالانقطاع، والانقطاع هو أن يكون الراوي لم يسمع الحديث ممن رواه عنه، بينهما سقوط رجل، هذا يسمى انقطاع، وهو مناف للاتصال المشروط في الحديث الصحيح. الحديث الصحيح الذي اجتمعت له شروط خمسة: أن يكون رواته متصل بعضهم يروي عن بعض، كل من روى عن راو يكون قد سمع منه. الشرط الثاني أن يكون ضباط. الشرط الثالث أن يكون عدول. أن يكون عدول. الشرط الرابع خلو الحديث من الشذوذ ومن العلة. إذن هذه شروط الخمسة. إذن انقطاع مناف للاتصال. بعضهم قال بأن هذا الحديث فيه انقطاع. انقطاع أي انقطاع؟ أن راشدا هذا الذي هو أحد رواته لم يلقى ثوبان، ثوبان الصحابي أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عبيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعتقه فهو مولاه. قالوا لأن ثوبان مات قديما، وهكذا كذلك قال أبو حاتم والحربي وتعقبهم الزيلعي وجزم البخاري بسماعه، أي سماع راشد بن ثوبان، وراشد هذا وثقه ابن معين كما نقل ابن حجر، وكذلك وثقه أبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وقال أحمد لا بأس به. العصائب التي وردت في الحديث، العصائب هكذا فسرت بالعمائم، فسرت في الحديث بالعمائم. وهل هذا تفسير يعني العمائم من تفسير الصحابي؟ الظاهر أنه من تفسير ابن حجر فقط، وهو ليس إدراج، ليس إدراج، وإنما هو تفسير، تفسير بمعنى مفردات يعني يذكرها شراح الحديث إلى جانب الحديث. ربما بعض الناس يعطيها حكم المدرج، لا. إذن العصائم هي العمائم، العصابة أو العصابة هي العمامة. من أين اشتق هذا الاسم؟ من عصب رأسه بمن شده. وتقال العصابة للجماعة الذين أمرهم واحد، الجماعة الذين أمرهم واحد نقول أنهم عصابة، كأنه يشد بعضهم بعضا. لأنك له الذيب ونحن عصبة، ونحن عصبة. إخوة يوسف يقول نحن عصبة، معنى مجتمع وأمرنا واحد، ولا يمكن أن يعتدي الذيب على واحد منا، ولا بد يعني أن نجتهد كيف نفتكه منه. إذن العصابة كذلك العمامة فيها هذا المعنى، أنها تشد الرأس. أحيانا نعم العمامة تكون كما هي صفة لبسنا لها أشبه ما يكون باللفافة، بل ونحن كذلك من استعمالاتها التي عقلناها يقولوا اللفافة، اللفافة هكذا يقولها الناس قديما، الناس كبار الآن يقولوا اللفافة بدل العمامة، ويستعمل العمامة كذلك، ويستعمل الشاش، ويستعمل اللفافة هكذا. اللفافة معناه أنها تطوى على بعضها بعض ولكن غير شد. ورأينا العمامة في بعض جهات بلاد الجزائر أنها تكون في شكل عصابة، بمعنى يربطونها ربطا وتراها من الخلف بطرفين مشدودة، وهذا ربما يكون أنفع للرأس، يستعمله بعض الناس أحيانا عندما يشعر بألم في رأسه فيذهب الألم بهذا الشد. وبعض الناس كذلك ربما إذا حلها وكانت نعم مربوطة، وكان ذلك صادف وقت برد واشتداد برد، ربما يصاب رأسه بصداع أو شقيقة ولا يشعر من أين السبب، وقد يكون السبب هو هذا. إذن فربما يكون في فتحها في البرد فيه ما فيه من المشقة. نعم، وهذه شريعة، شريعة. وهذه شريعتنا فيها مراعاة هذه الأحوال الشاقة. نعم، فيأتي التخفيف، المشقة تجلب التيسير. نعم، إذن قلنا على الحديث الصحيح أنه ليس منقطعا، وراويه الذي هو كنا نتكلم عليه الذي هو راشد، نعم روى عن ثوبان وهو راوي يعني لم ضعفه بعضه، ولكن الصحيح أنه ليس ضعيف. العصائب قلنا فسرت بالعمائم، العمامة تجمع على عمائم. الشخص يجوز له أن يمسح عليها، وتسمى كذلك التساخين التي ورد في الحديث. التساخين هي اسم للخفاف كذلك، الخف ويقال له التساخين. هل التساخين لها مفرد أم ليس مفرد؟ هناك من قال ليس لا مفرد لها. موجود عندنا في العربية كلمات صيغتها صيغة جمع ولكن لا مفرد لها، كمثلا الإبل والقبيلة نعم. إذن هناك مفردات في العربية لا, لا, لا مفرد لها. نعم، فربما منها التساخين، وقال بعضهم أنها لها مفرد، فهي كتمثال وتماثيل. تمثال معنا سوف نقول في مفردها تسخان. المهم التساخين هي الخفاف، واضح من اشتقاقها أيضا أن هذه التسخين، والتسخين معنا تدفئة الموضع. إذن ثعلب رحمه الله أبو العباس يحيى ثعلب هو الذي قال أنه لا مفرد لها، وقال غيره أنها كتمثال وتماثيل، فهي اسم لكل ما يسخن القدم سواء كان خفا، والخفاف معروفة وذكرنا صفتها سابقا أنها كثيرا ما في القديم عندما كان الجلد موجود كانت تصنع منه، وأما اليوم يطغى ويغلب على الجلد أنه ربما استعماله قليل جدا وصار في محله هذا الذي يسمونه سكاي. ولا عبرة على كل حال ولا اعتداد بنوع ما يصنع منه سواء كان جلدا أو ما هو شبيه به كهذه المادة، فالحكم واحد. نعم، فهذه الخفاف وحتى الجوارب ونحوها، إذ جميع ما يلبس في القدم قد يكون جوربا أو ما في معناه كالموق أو الجرموق، الجرموق خف يلبسه وفوقه خف آخر، واللفائف، اللفائف فقط هي عبارة عن خرقة ويلف بها القدم. ربما نحن اليوم قد نقول أن هذا الفعل لا نحتاجه، لكن الصحابة رضوان الله عنهم كانوا في غزوة من الغزوات ثم غزوة ذات الرقاع، يعني لففوا على أقدامهم رقاع خرق من الثوب. يؤخذ من هذا الحديث حديث ثوبان، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية تقال للقطعة من الجيش لأن غالب مهمتها تكون من يعني جيش مكون من أفراد من جنود مهمتهم ليلية، كأنه من سرى يسري، سبحان الذي أسرى بعبده، سميت سرية. أو قيل أنه اشتقاقها من سرات القوم ويقال سري بمعنى شريف، فكأنه خلاصة الجيش، يأخذ من أفراد خاصين. نعم، فيقاله السرية. إذن هذا الحديث الذي هو حديث ثوبان رضي الله عنه قال: فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. يؤخذ منه جواز المسح على الخفين كما تقدم من حديث المغيرة بن شعبان بن شعبة رضي الله عنه، وحديث عمر، وحديث كذلك صفوان في التوقيت، وكذلك المسح على العمامة في السفر والحضر. ويؤخذ منه جواز المسح على العمامة في أحد قولي العلماء، ذهب إلي أحمد، مسح العمامة ذهب إلي أحمد، والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور والظاهرية، واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث. قال ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد: إنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فقط وحدها، ومسح على الناصية وكمل على العمامة، ومسح على الرأس معروف. إذن هذه ثلاثة صفات للمسح على الرأس. إذن إما أن يمسح على الناصية والعمامة، لأن أحيانا بعض الناس يستعمل العمامة ويضعها في حال تبدو ناصيته، فإذا كانت الناصية بادية يمسح على الناصية ثم يتم مع العمامة، والناصية هو ما كان متصلا بالجبهة، قالوا الناصية. وإذا كانت الناصية مغطاة يجوز المسح على العمامة فقط وحدها، وإذا كانت الرأس ليس فوقها عمامة ولا شيء فعند ذاك يتعين المسح على الرأس. هذه ثلاث صفات. يجوز الإنسان مثلا أن يبقي العمامة على حالتها ويمسح عليها إذا كانت مستوعبة لمحل الفرض، وإذا كانت باديا الناصية فيمسح عن الناصية ويتمم على العمامة، وإذا كان ليس فوق الرأس شيء يجوز له أن يمسح على الرأس، وإذا كان فوق الرأس العمامة ويمكن أن لا ينقضها كأن بعض العمائم الشخص يلبسها ويستطيع أن يمسح ويرد المسح كذلك وتبقى العمامة لا تنتقد، فكذلك يمكن يمسح على الرأس. نعم، إذن فهذا كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال لا يكون ذلك إلا لعذر، إذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسح على العمامة لا بد فيه من عذر، واستندوا إلى حديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد. إذن هذا لم يرد في الحديث السابق، حديث ثوبان رضي الله عنه، وإنما ورد في طريق أخرى في سنن أبي داود فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وكلمة العصائب قلنا جمع عصابة، وهي العمامة، العمامة هي التي تقال عصابة. إلا أنه ثبت المسح من غير عذر في رواية أخرى وفي أحاديث أخرى. وفي حديث مغيرة المتقدم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة، وحديث ثوبان هذا ثبت فيه المسح على العمامة فقط كما هو ظاهره. فإن كانت العمامة قد استوعبت الرأس تغطية فإنه يمسح عليها فقط. يقول قائل والأذنان؟ وعندنا حديث حسن جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. نعم، إذا كانت الأذنان باديتان ظاهرتان فيمسح عليهما، والعمامة لها صفات، قد تكون العمامة محنكة كما هي أكثر عمائم الصحابة لأنهم كانوا يركبوا الخيل، لا يساعدهم إلا أن يحنكوا الخيل تجري جريا، فإذا كان الشخص وضعها وضعا كمثل ما هي وضع عمائمنا اليوم، حتى الإنسان ربما يسجد فقط، فإذا ضغط عمامته مع الأرض فتنفك العمام. صحابة كانوا يركبوا الخيل وتجري وهواء، فلربما انتقف، فلذلك لا يساعد الراكب عند ذاك إلا أن يشدها شدا، فإذا لا يساعد على ذلك إلا التحنيك. أما العمامة هذه التي ربما اليوم نستعملها نحن، والشخص يضعها وضعا فوق رأسه، ربما إذا تحرك رأسه أو هو تحرك تحركا ربما عمامته مباشرة سيجدها كلها في الأرض. إذن هذه صفة من صفات العمائم أو صفة ارتدائها، وكل ذلك يتعلق بالحكم الذي نحن بصدده. إذن ثبت المسح من غير عذر، من غير عذر. وحديث ثوبان هذا ثبت فيه المسح على العمامة فقط كما هو ظاهره، فإن كانت العمامة قد استوعبت الرأس تغطية فإنه يمسح عليها فقط، وإن انكشف، هذا إذا أراد المسح، وأما إذا لم يريد أن يمسح ومسح على الرأس مباشرة فلا بأس، بل هو الأصل، فيجب مسحه على مع العمامة إذا انكشف شيء من الرأس، والأذنان من الرأس. فإذا كان الشخص واضع لعمامة من غير تحنيك وكانت يعني أذنه بادية يمسح رأسه على العمامة ثم يمسح أذنيه. واشترط الحنابلة للمسح على العمامة التحنيك، قالوا لتشابه عمامة العرب، العرب كانوا يحنكون، هذا القول لم يرتضيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال هذه عمائم الصحابة كانوا يتحنكون لأجل كما قلت أنهم كانوا يركبون الخيل، فهم يتحنكون خوفا من أن العمامة تنحل في حال ركوبهم وحال جريهم. العمامة التي لا ذؤابة لها، بعض الناس يضع العمامة إلا كأنه خيط فقط ملوي على الرأس، هذه في حقها عمامة من حيث الاسم، وأما من حيث الوضع والارتداء فهي لا تشبه العمامة بشيء، يعني يضعها وفي حال من أحواله كأنه لا يريد إلا فقط أنه يستحي أن يرى رأسه حاسر، فتراه يرتدي العمامة على صفة كأنها ليست عمامة. لا نتكلم على هذه. إذن قلنا الحنابلة اشترطوا أن تكون محنكة، وأما التي لا ذؤابة لها، الذؤابة معناها ذلك الذي يكون متدلي خلف الرأس منها، يعني طرف منها متدلي خلف الرأس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرخي طرفي عمامته بين كتفيه، والمحنكة التي يمر شيئا منها تحت الحنك، والتي لا ذؤابة لها ولا محنكة يسمونها الصماء. الصماء حتى عدها الطرطوشي في كتابه النهي عن البدع أو البدع، نعم لم يحضرني عنوان كتاب الطرطوشي، اعتبر سماه الاقتعاط وعده بدعة، من العمامة من غير ذؤابة ومن غير تحنيك، وإنما هكذا شيء ملفوف هكذا على الرأس فقط. قالوا أن هذه العمامة تشبه عمامة أهل الذمة كالقلانس، وهذه لا يشق نزعها، وهذا الشرط قلنا وهذا الاشتراط فيها لم يره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أما صفة المسح عليها، صفة المسح على العمامة كيف نمسح؟ المسح أمر هين يتحقق الأصل أو المسمى فقط، يد مبللة تمر على العمامة بأي صفة كانت، ليس كربما الوضوء الذي ربما عندنا فيه إيصال الماء إلى كل جزء من أجزاء العضو، فهذا المسح أمره سهل وأيسر. إذن صفة المسح لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فيجزئ إذن المسمى، مسمى المسح. وهل المسح عليها يشترط له الطهارة كما رأينا في الخفين؟ الصحيح أنه لا تشترط الطهارة، فهو كأنه ممسوح على ممسوح، لبس على طهارة أم على غير طهارة لا يشترط. ثم هل المسح عليها مؤقت كما رأينا في الخفين يوم وليلة للمقيم؟ ليس هناك دليل على أنه مؤقت، رغم أن بعضهم كأنه ألحقها بالخفين في التوقيت، لم يرد في ذلك شيء. ومال الشوكاني كما في الأوطار أنها غير مؤقتة، وهو اختيار ابن حزم كذلك. إذن هذا هو الذي نتوقف عنده اليوم، وسوف نبدأ الدرس القادم إذا ما هو متعلق بالمسح على العمامة، المسح على الجبيرة، نبدأ به المرة القادمة، رغم أن المؤلف رحمه الله لم يتناوله في هذه الأحاديث. المسح على الجبيرة، الجبيرة معنى ما يوضع على العضو المريض المصاب من مما هو ربما اليوم التضميد، ويعني ما يوضع عليه كذلك من الأدوية. هذا هو الذي سوف نبدأ به درسنا القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.
أيها